هو نقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، فإن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا، عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وقد وإن خبره وهو متطابق لمخبره، فإذا جاز أن تكون الدلالة باطلة في بطلان النقل لزم أن يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا فلم يجز أن يتبع بحال، فضلا أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. كلام راقي جميل بحاجة إلى إعادة حتى تستوعبه أيها القارئ. مختصرة، هذا العقل مادته من أين؟ مادة العقل من أين؟ أجيبه. سيارة هنا، شو السيارة اللي مقفل عليك؟ شنه السيارة؟ صغيرة كبيرة بيضة تويوتا؟ اللي واقف من سيارته يطلع سيارتك، يمكن مو من اللهنة يمكن من برا، لكن إذا حد واقف يطلع إن شاء الله سيارته. وانتبهوا مرة ثانية شباب، وقفوا سيارتكم في موقف لا تؤذون فيه أحد، يعتذرون منك، يعتذرون منك. وين بتروح أنت؟ منا سيارتك إيه؟ ما تشوف شر، الله يحفظك. العقل أجيب من أين مكتسباته؟ العقل كيف أصبح العقل ناضجا وفاهما ومدركا؟ إيش المادة التي جعلت هذا العقل عقل؟ هل هو وجود المخ والدم والعروق؟ ها؟ يعني هذا الإنسان الذي عاش فدرس فتخرج، وهذا الإنسان جالس ومارس، وهذا الإنسان استمع وانتقل وذهب، كل منهم أصبحت عنده مادة في عقله، هذا الماء في هذا الإناء، العقل بمثابة الإناء، ولكن هذا الإناء ما المادة التي فيه؟ الماء. هذا الماء كيف حصل على أن وقع داخل الإناء؟ بنفسه أم أدخله؟ ها؟ كذلك العقل، معارف العقل، مدركات العقل، إما بمحاكاة أو بتلقين. الطفولة، شوف الطفولة، الطفولة عبارة عن تلقين ثم محاكاة، إيش يسوي فلان هو يسوي زيه، إيش يفعل هو يفعل مثله، محاكاة أي مجاراة، ما يفعل الآخرون هو يفعله، أو مكتسبة، الاكتساب إما قراءة أو استنتاج ونظر، لاحظ ربط طلع له بنتيجة، دخان، رائحة كهرب محترق، النتيجة عنده هذا حريق سلك كهربائي، هذه النتيجة خرجت من بعد مقدمات، واضح؟ إذن هذه الأشياء التي في العقل كيف أتت؟ إلا من خلال مادة. فيقول هنا كيف يحكم العقل على النقل ومادة العقل من النقل، ولم يعلم ذلك إلا بعدما قرأ ذلك أو سمع ذلك، فكيف هو الحكم؟ ثم عندي عقل وعندك عقل وعنده عقل وعنده عقل، هل هناك عقل حكم على عقل؟ هل العقول عقل أم يرشد العقول؟ لكن النقل أصل وحي، قال الله قال رسول الله، فهو ثابت وهو مادة إكساب العقول موادها، فكيف هذا الأجوف الذي لا شيء فيه اكتسب فأصبح حكما على الأصل؟ لا يمكن، هذا نقيض. فكلامه كلام متين راقي جدا، إذا قرأ الإنسان أكثر من مرة استوعب المدلول، وتأدب أصحاب العقل الذين يقولون العقل حكم على النقل والله ما هو حكم، ما هو حكم، لأن مادته المكتسبة هي من خلال هذا النقل، فكيف يصبح الفرع حكما على الأصل؟ لا يمكن، لكنه يرشده، يهذبه، يؤدبه، يقومه، يعلمه، نعم كلها من مادة الأصل وهي النقل. النقل عندما نقول النقل قال الله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يهذب ويعلم ويؤدب العقول. أما أصحاب العقول الذي يقول لك والله عقلي ما يستوعب هذا الحديث، كيف يكون هذا؟ هذا يكون فعل الرسول، لأنك حكمت من خلال المكتسبات التي عندك. ما هي ثقافتك؟ أقول لك ما حكمك؟ شخص عاش في بلاد إباحية وفي ثقافة إباحية وفي مجتمع إباحي وفي أمر مفلوت، هل هو أهل هذا العقل الذي هذا مكتسباته أن يتكلم في أمور أتت بضبط الأخلاق وسمو الأخلاق وضبط المعاملات والتعاملات وأصل التشريع؟ هل هذا العقل أهل أن يحكم على هذه الأمور التي لم تكن له في المكتسبات؟ لا يمكن، واضح؟ لكن هذا العقل الذي عاش في الإباحية والانفتاحية إذا أكسبه هذه المادة حتى ترويه هذبته ونقته وصفته كسواد أخلاط السوائل عندما تكون في الأواني، ثم يصكب عليها بالماء الزلال النظيف، فما هي إلا أيام وإذا بذلك السواد التي في تلك الأواني قد ذهب وأصبح مكانه صفاء الماء ونقائه. هكذا إذا أكثر من تلقين نفسه الآيات والنصوص تهذبه، تعلمه، تؤدبه، تنقيه، تصفيه، حتى يكون مستوى فهمه هو كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله لهم وقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم فاستجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك أنت أيها السني، أيها السلفي، أيها الأثري، إن حكمت النصوص على نفسك دون عبث في التأويل أو دون عبث في التشبيه أو دون عبث في التعطيل، سوف تكون كما كان القوم فتسير على خطاهم، فكونوا كذلك تنجون بإذن الله. هذا مدار مسألة الرؤية، لأن هناك أناس انحرفوا فوقعوا في الشكوك والظنون، وهذا درسنا القادم في الجمعة، ليست القادمة، الجمعة التي بعدها إن شاء الله، لأن الجمعة القادمة لنا ندوة في الرياض في الجامع الكبير مع سماحة المفتي، وهي بعنوان خطر جماعة التبليغ والتحذير منها. خطر جماعة التبليغ والتحذير منها سوف تكون ليلة الجمعة في الرياض في الجامع الكبير. أما الآن إلى الكتاب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أغراضك معك؟ وين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين اجمعين.
امين. ابدا بالمصنف قبلنا، احنا اللي نستفيد منه، الله يرحمه.
اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين.
امين.
يقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني في بلوغ المرام باب المسح على الخفين.
نعم.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت بأن ادع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما خاجرتين فمسح عليهما.
قال باب المسح على الخفين. المسح على الخفين من مسائل الإرفاق، من مسائل الإرفاق. معنى مسائل الإرفاق أي ما أتى فيه الرفق، أي ما أتى فيه الرفق، وهي من الرخص. فبعد أن بين أحكام الوضوء وسوف نطبقها بعد قليل تطبيق عملي، بين أحكام الممسوحات. لبس الخفين يكون على طهارة، قال دحمهما فإني أدخلتهما على طهارة. إذن شرط للمسح على الخف أن يكون قد لبس على طهارة. وإذا قيل الطهارة فيدخل فيها الطهارتين، الطهارة المائية والطهارة الترابية، سواء كان لبس الخف بعد وضوء تام بغسل قدميه أو بعد تيمم ارتفع منه فيه الحدث، لأن التيمم على الصحيح ليس فقط هو لتلك الصلاة، إنما هو مبيح له كل شيء ومانع له من تلك الأشياء التي قد وقع فيها، فهو يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وإذا وجد الماء لا يعيد ما فات، إنما ما فات قد فات بتمامه، ويتوضأ للصلاة التي تليها إذا أحدث. هذا فيما يتعلق بالطهارتين المائية والترابية. نعم.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
الثابت أعلى، أما أسفله ضعيف، وسيأتي ما يبين ضعف ذلك. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى.
هنا علي بن أبي طالب يقدم الفرضيات العقلية ويقول: لو كانت الأمور الدينية، وهذا ناسب أن يكون بعد حديثنا عن العقل والنقل، يقول: لو كان أن الأمور الدينية تؤخذ بالعقول، فالعقل يقول أن الأرض تباشر النجاسات فتغسل من تحت، ولكن ديننا ليس بهذا، إنما ديننا يختلف أنه بالنقل. قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، لكن ديننا بالامتثال، لأن أصل المسألة فيها إرفاق، تسهيل، رخصة، فكان مسح فقط اليمين على اليمين والشمال على الشمال. نعم. وهذا بيان أن الممسوح يمسح من أين؟ من أعلى. إذن هنا تقدم معنا متى يمسح؟ إذا لبسها على طهارة. ومحل المسح أعلى الخفين. نعم.
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
إذن هذا محل المسح، ظاهر الخفين، لا كما يفعل بعض الناس يجعل يد أسفل يد أعلى، غلط. نعم.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
إذن متى لا يجوز المسح على الخفين؟ لا يجوز المسح على الخفين أولا ألا يتجاوز المدة، وهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، ألا يكون قد حدث منه حدث أكبر، كأن يكون جامع أهله أو احتلم في سفر أو في إقامة، هذه لا يمسح. متى يمسح؟ إذا أحدث أو إذا جدد وضوءه، يمسح على خفيه في ما بين الفترتين، المدة المسموح بها. نعم.
ولكن من غائط وبول ونوم، أخرج النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
يعني ينتقض بنواقض الوضوء. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين.
متى يبدأ المسح على الخفين؟ يحسب من أول مسحة بعد حدث. مثال: صلى الفجر، صلى الفجر على وضوء، ثم لبس الخف على وضوء، نام الضحى فقام قبل الظهر فتوضأ ومسح. متى يبدأ المسح؟ من صلاة الفجر ولا من صلاة الظهر؟ إذن المسح لا يبدأ من أول اللبس، إنما يبدأ من أول مسحة بعد حدث على الصحيح من الخلاف الذي ورد في ذلك.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الكفافة.
التساخين هذا اسم ما يلبسه الإنسان على قدميه، سمى جوارب، سمى خف، سمى تساخين، تسمى موق، تسمى جرموق، تسمى دلاغ، تسمى سوكس، تسمى لا هذه تلبس فوق الخفين لكنها مما يجوز المسح عليها، وهي البسطار أو الحذاء الذي يصل إلى نصف الساق وهكذا، هذا يؤخذ بأحكام لبس الخفين أو الخف الأول والخف الفوقاني والخف التحتاني، هذه مسائل أخرى، لكن كلها مما يجوز المسح عليها إذا كانت قد لبست على طهارة، سواء الخف الأول أو الخف الثاني الذي لبسه على الخف الأول. فلابد أن يكون الخف الثاني الذي لبسه على الخف الثاني، الخف الثاني الذي لبسه على الخف الأول، أن يكون قد لبسه عليه على طهارة نفس حكم الأول. هذا محلها، وقتها يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة وثلاثة أيام وليلة للمسافر. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرج الدار القطني والحاكم وصححه.
هذا مع النصوص التي قبلها نستنتج الحكم، أما بعض من أخذ هذا النص قال إذا المسافر لا يخلع إلا إذا أصابته جنابة، وهذا غلط في الفهم. النصوص لابد أن يجمع ما بين أفرادها حتى تكون مجموع ما ورد في الباب وتخرج بحكم شامل، أما تأخذ حديث واحد وتذهب به لا غلط، عليك أن تجمع كل ما ورد في الباب حتى تخرج بالجواب. نعم.
عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال:
أبي بكر لعله يقصد حفيد محمد بن حزم الذي رواه معك ثاني يكون فيها. نعم. واصل.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بقوي.
هذا مع النصوص التي قبله يظهر أن المسافر له أن يمسح في سفره ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة، وبهذا انتهت أحكام المسح على الخفين، ونبدأ في التطبيق العملي فيما يتعلق ب أمسك يا أبو حمزة فيما يتعلق بالوصف. شيلوا الطاولة هذه، سأجيبكم. شيلوا الطاولة. ثبت الشاشة يا أبو. شيلوا الطاولة يا شباب. أصحاب الهواتف شيلوا هواتفكم. أصحاب الهواتف شيل الطاولة. شيلها مرة واحدة.
لف.
خلاص وديها. بعد. بعد. بس. الخط هذا كامل افتحوه. ايوه افتحوا هذا كامل، لا يريد احد منكم. روح كذا كلهم بعد شوي شوي. ايوه بسم الله. قبل أن تبدأ الوضوء بسم الله. محمد بالضيق هذه وراك، رح في الأخير وكبر اسم الزوم عطنا. طيب قبل أن تبدأ في الوضوء بسم الله، لأن بسم الله واجب على الذاكرة. إذا كان فيك أشياء تمنع من وصول الماء مثل خاتم مثل ساعة، خاف انساها مع كلام او مثل النساء مثلا ان تكون لابسه غوايش او يسمونها اساور او هكذا شيء، فيخلعها الانسان حتى يسهل وصول الماء الى المحل الذي يجب غسله. هنا الماء، تعال محمد وين راح صاحبنا، تعال بارك الله فيك. الماء فيه في السم، خذ الماء وخذك في جهة بحيث أنك تسمح للمشاهدين يرون. أيوة جاز أن يستخدم أو أن يكون معه من يعينه على وضوءه، لا بأس بذلك إذا كانت الأدوات مثل هكذا بدائية، لأن أريد أن أشرح. لكن أكثر الناس اليوم يستخدمون هذه المفاتيح أو الصنبور أو ما يسمونه. نبدأ بسم الله، لا يضع يده في الإناء، لا يضع يده في الإناء، إنما يقول بسم الله. خارج الإناء يكون الماء غسل يديه. الآن أصبحت يديه نظيفتان، يستطيع أن يدخلها به الماء ويستخدمه بنفسه لا بأس. أما قبل ذلك لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين باتت يده يغسلها ثلاثا، وإذا استيقظ من الصباح يغسلها ثلاثا، وفي وضوء الصباح أيضا يستنثر ثلاثا، لأنه يبيت الشيطان في خيشوم أحدكم. هذه مما يكون في الوضوء. بدأ الآن بسم الله، غسل يديه، يبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق، ويجعل الماء في يده هكذا. تمضمض بالماء وأدخله، أدخل الماء في فيه، يحركه فيه ونفس الماء، فيستنثر بيده الشمال ويستنشق بيده اليمين، وبنفس الغرفة تمضمض. الذي لم يعتاد على ذلك يجد فيها نوع من الصعوبة، لكن إذا اعتاد هذا الذي ورد في السنة. في فصل المضمضة والاستنشاق لم يرد في ذلك شيء، ولو فعل ذلك هذه هي أقرب للسنة. هنا بدأ بالمضمضة والاستنشاق، يبدأ بغسله بغسل الوجه، والماء إذا تمضمض به أدخله فيه وحركه فيه وأخرجه ما فيه، لأنه ينظف فمه، لا كما يفعل بعض الناس يأخذ من الماء هكذا أو أنفه هكذا، هذا ليس وضوء. بعض الناس هكذا يجعل الماء أو لا، لازم يستنشق الماء ويستنثر الماء، ينظف الأنف. يبدأ الآن غسل الوجه، يغسل وجهه كله هكذا، ويبدأ من أصول وجهه، من منابة شعر الرأس فتحها قليلا هكذا، هذه داخلة من الوجه، اللحيين وما نبت عليها، هذا كله وجه، أنفه نعرف شفتيه، هذا كلها داخل في الوجه. ويخلل اللحية، صاحب اللحية الكثة يخللها لأنها تحتاج ماء كثير للغسل، واللحية الخفيفة يغسلها، فصاحب اللحية الخفيفة بالإمكان أن يصل.
ما الفرق بين التخليل والغسيل؟ الغسيل يعمها الماء، والتخليل يشعر بالماء في أصول الشعر، يشعر بوجوده ولا يلزم منه أن يغسل بتكاثر الماء، إنما يكفي هذا. والذي حالق لحيته يعفيها. غسل الوجه ثم بدأ باليدين، ويبدأ باليدين بأصولها، من أصول اليدين، من هنا لا من هنا فقط. فالأول غسل يديه لتنظيفها، واليدين تبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. هكذا. وهناك سنة وهي غسل البراجم، وهناك سنة وهي تخليل الأصابع. ما الفرق بين تخليل الأصابع وغسل البراجم؟ تخليل الأصابع أن يخلل الأصابع، يجعل أصبعه بين الأصابع وينظف ما فيها. أما تغسيل البراجم، ما هي البراجم؟ الذي يعرف البراجم يرفع يده. ها، الذي يعرف البراجم، ها، شو البراجم يا شاهد؟ شاهد هو أخطأ، لا تفعل مثله. ها، البراجم، البراجم جمع برجم. ما هو البرجم؟ ها، هو ملتقى منحنى كل أصبع، كما قال الأخ. هذا برجم وهذا برجم وهذا برجم. لماذا؟ لأن الجلد يجتمع هنا، صح؟ وربما يكون في دواخله شيء من إيش؟ الوسخ. خاصة صاحب العجين أو صاحب العمل الذي فيه الصمغ أو فيه الأشياء التي قابلة للالتصاق، أو صاحب الصبغ أو صاحب الطين أو صاحب البناء أو صاحب، يكون هذا مكان اجتماع وسخ، أو صاحب الأحبار أو صاحب، وهكذا. فهو يغسل يديه وهكذا، يغسل براجمه، غسل اليمين، ثم ينتقل إلى إيش؟ إلى يده الشمال، ونفس الشيء يخلل الأصابع. أدنى الغسل الواجب مرة واحدة، وأكمله ثلاث. ولو غسل هذه مرة وهذه مرتين وهذه ثلاث لا بأس، لا يلزم أن يكون كلها ثلاث أو كلها اثنتين أو كلها واحدة. لو تنقل في هذه وهذه بأدنى الواجب وأتم الكمال لا بأس بذلك، المهم أن لا ينسى شيء من أعضائه. انتهينا من اليدين، نبدأ بالرأس. الرأس مما يمسح لا مما يغسل. جعل في يديه الماء، ثم بدأ من أوله إلى آخره، يعمم رأسه سواء فيه شعر أو أصلع. يعمم، ثم يجعل السبابة في جوف الأذن والإبهام في باطن الأذن، ويمسح أذنيه. هذا بالنسبة لمسح الرأس ومرة واحدة. وليس هناك للرقبة، ما يفعل بعض الناس أنه يجعل ظاهر يديه على رقبته أمان من الغل يوم القيامة، هذا باطل وحديث غير صحيح. ولم يرد في الرقبة شيء، الرقبة ليست من الرأس وليست من الوجه، والأمر بالمغسول والممسوح الوجه وإيه؟ والرأس والأذنين من إيش؟ من الرأس، ويكفيها الماء الأول. القدمين، القدمين يبدأ بغسلها، روح، يبدأ بغسل قدميه، ويخللها بإيه؟ بالبنصر الأيسر، كما أتى في سنن النسائي، يخللها بمنصره، وهكذا يعم القدمين بالماء، وينتبه لآخر القدمين. هذه ما اسمها؟ العقب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من إيه؟ من النار. لماذا؟ لأنها محل يغفل عنه الناس، بعيد من العين. ولو أن الإنسان توضأ ولم يوصل الماء إلى عقبه لما صح وضوءه، ولا أصبح وضوءه وضوء غير صحيح. هنا انتهت القدم، يبدأ بالقدم، التي تليها. أنا بدين ما أستطيع أني أرفعها هكذا، لكن يعممها ويعمم الماء إليها ويخلل بين أصابع الثوب. كم استخدمنا من الماء؟ كان مليء. وتوضأنا، لو كل الناس اقتصدت في الماء لكان خير لها وأفضل في الصدر. هنا هذه كيفية الوضوء. الذي عليه خفين يمسح اليمين على اليمين والشمال على الشمال هكذا ويكفي. الذي به الجبارة يده فيها كسر أو قدمه فيها كسر يكفي أنه إيش يمسحها. الذي عليه عمامة، عمامة محكمة، تعرفون تعال هذا الشيء، مثل عمامة أخونا ناصيته ظاهر منها شيء فيمسح على الناصية ويمسح على باقي الرأس، فهي عمامة محكمة في نفسها. لو أنه انحنى، ما معنى في نفسها؟ لو ينحني لا تقع، لو يجري لا تقع، محكمة ماسكة نفسها، بخلاف الذي ليست ثابتة بنفسها إنما تسقط. زين معنى واحدة لإمام. المرأة إذا كان عليها خمار ومحكم، كل هذه مسائل إرفاق، إرفاق رخص من باب الرفق والرخصة، لو أن يمسح على ذلك. هذا فيما يتعلق في أحكام الوضوء وأحكام المسح. لو كان هناك شيء من الجراحات كذلك له أن يمسح عليها بالماء. أما إذا كان هذا الجرح لو أصابه الماء لا ضره، فيغسل ما يجوز ويجب غسله، وذاك يتيمم عنه، يكمله بما لا يستطيع أن يوصل الماء إليه، يتيمم عنه بالطهارة الترابية، تكمل ما لم تصله الطهارة المائية. لماذا؟ لأن وصول الماء إليها كان يكون مثلا يده فيها حريق ملبوفة، ما يستطيع يمسحها بالماء، لو مسحها لا طال برؤها أو فيها إصابة، لا يمكن، لا بد أن تكون جافة، فله أن يتيمم على ما لا يستطيع أن يغسله أو يمسح عليه. هذا فإذا انتهى من هذا الوضوء ليعلم أن هذا الوضوء قد أذهب الله عنه به سيئات. فإذا غسل يديه نزلت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وتفي رواية من تحت أظفره حتى يخرج نقيا من الذنوب. وإذا انتهى هناك دعاء، ما هو؟ إذا انتهى من الوضوء هناك دعاء، ما هو؟
أشهد أن لا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
هذه زيادة أبو داود أيضا، هذا في صحيح مسلم حديث أبو هريرة. نعم أيضا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دعاء كفارة المجلس أتى أنه أيضا يدعى به بعد الوضوء. الدعاء الأول إذا قاله ماذا له؟ فتحت له أبواب السماء من ها أبواب الجنة من أي شيء دخل. فضل عظيم الدعاء، لا تنساه بعد الوضوء. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجر هذا الدين. في شيء؟ نعم يا رشيد، حطها على رشيد. حمزة حطها على رشيد. الخف لا لا واضح. شيخ رشيد يقول لو أنه لبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى ولم يغسل بعد الرجل اليسرى، هل لبس الخف على طهارة؟ ماذا؟ لا، لم يلبسه على طهارة. لماذا؟ لأنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي بتمام الوضوء. لكن لو أنه حصل هذا وغسل قدمه اليسار ثم لبسها، فله أن ينزع اليمنى ويعيد يلبسها، فقد لبسها على طهارة بعد أن تم الطهارة. نعم.
يقول ذكرتم أنه يمسح وإن لبس الخفين على طهارة من التيمم، أشكل علي فهم ذلك في ذهني أن جود الماء يبطل طهارة التيمم وعليه الوضوء إذا حصل على ماء طهور، وتفضلتم بتوضيح ذلك. لا يحتاج إلى أن يخلع أو يلبسها، لأن أصل لبسها على
الطهارة.
على الطهارة، وهذه الطهارة سواء كانت طهارة مائية أو طهارة
ترابية،
ترابية فكلها طهارة صحيحة يصح بها الحكم الشرعي، وهذا ما نختار في هذه المسألة. نعم.
موضع التيمم في جراحات وغسل وبغي من ما يستدعي التيمم له اللي به جراح ولا موضع التيمم يتمم قبل أو بعد الفراغ تيمم كامل
وفي تيمم ناقص التيمم هو التيمم لا يحتاج أن يأتيها، لو كان في الجراحة في قدمه فهو يتيمم بيده ما يحتاج. بارك الله هذا، صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم.